السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم أينما كنتم مشاهدي صفا الفضائية، حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم. أرحب بكم وأرحب بضيف البرنامج الدائم بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ عمر الزيد الباحث الفكري الإسلامي، حياك الله يا شيخ.
يا هلا وسهلا فيكم والسادة المشاهدين جميعا،
أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن تراجيديا عاشوراء التي هي على الأبواب، سنتحدث عنها في هذا المساء، فحياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم من جديد. لكن قبل أن أبدأ في تراجيديا عاشوراء وما حولها من أسئلة وتساؤلات كثيرة، لعلنا نعلق عن أهم الأحداث أو حديث الساعة، هو عن الهدنة التي قد تمت في القاهرة 9 مساء بتوقيت القاهرة. علق تعليقا سريعا عن هذه الهدنة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثي إليكم اليوم أيها السادة المشاهدون عن تراجيديا عاشوراء، وأجيب على سؤالك الأول عن الهدنة التي وقعت منذ يعني وقت يسير الليلة، وستدخل حيز التنفيذ هذه الهدنة في الساعة 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت القاهرة. والحقيقة أن الذي حصل في هذا الأسبوع الحقيقة أنه شيء يعني يثلج صدر كل مؤمن، وقد أثبت هذا الشعب الأبي، الشعب المجاهد، الشعب المصابر، شعب فلسطين، أن هذا الشعب شعب يعني كان يسميه ياسر عرفات شعب الجبارين، وأنا أسميه الشعب المصابرين. فعملهم يعني فاق الصبر إلى المصابرة، ومأساتهم تكاد تكمل الآن يعني بعد 5 سنوات تقريبا 6 سنوات تكمل 100 سنة، لأن مأساة الفلسطينيين بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى والاحتلال البريطاني لفلسطين. في نهاية الحرب العالمية الأولى 1917 صدر وعد بلفور وكان الاحتلال البريطاني، فمأساتهم بقي ليس لم تبدأ من سنة 48، هي بدأت من 1917. هذا شعب مجاهد، شعب أبي، قد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ببيت المقدس بأكناف بيت المقدس. هؤلاء الطائفة المنصورة إن شاء الله تعالى هم من الطائفة المنصورة، وقد عرف المجاهدون الفلسطينيون طريق النصر وطريق التمكين، وتركوا كل تلك الأيديولوجيات المنحرفة، تركوا اليسار والقومية والليبرالية واتجهوا إلى الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم. في هذه الأيام 7 الماضية سطروا أروع الملاحم، وأثبتت هذه المعارك على قصر وقتها ومدتها أن هؤلاء الفلسطينيين أنهم شعب مجاهد أبي مناضل، وأنه سيصل إلى غايته وهدفه بإذن الله تعالى. قال الزمن أم قصر، وأثبتت هذه المعارك أن الربيع العربي والثورات العربية هي خير للأمة، وأنها في مصلحة الأمة، وهذه الحكومات التي اختارتها الشعوب العربية كان لها دور كبير في نصرة الشعب الفلسطيني وخاصة مصر. نحن نعرف وش اللي حصل في 2008 وش اللي حصل اليوم، تغير كبير. من الأمور التي ظهرت لنا في هذه الأيام 7 الماضية أيضا ضعف الإسرائيليين وضعف دعايتهم عن القبة الحديدية، الضعف القوة الأمريكية، الذراع الإمبريالي الأمريكي ضعف وارتخى وليس بتلك القوة التي كانت تهابها الشعوب. أمريكا الآن غارقة في ديونها، غارقة في مشاكلها الاقتصادية، هي على حافة إفلاس وانهيار اقتصادي، ولذلك لا تستطيع الآن، هي تحاول ألا تتدخل في تلك المناطق الملتهبة. طيب، هذا ما أود ذكره عن قضية الإخوان الفلسطينيين والحرب اللي صارت في تلك في هذه الأيام الماضية في غزة. وأنا الحقيقة يعني أقول للإخوة الفلسطينيين إن الله عز وجل قد أنقذكم من هذا المحور الخبيث, محور إيران وسوريا, وهذا من فضل الله علينا وعليكم. وإن شاء الله تعالى بعد التخلص من هالمحور المنافق
الضار
الكاذب الذي كان يدعي المقاومة والممانعة, فأنتم إن شاء الله تعالى على طريق النصر سائرون, وبدأت يعني تلوح ملامح هذا النصر العظيم الذي ننتظره منذ عقود.
طيب,
هذا ما يعني أردت بيانه عن قضية فلسطين والحرب القائمة في غزة هذه الأيام.
طيب, على بركة الله نبدأ يا شيخ. هذا العنوان تراجيديا عاشوراء, لماذا يا شيخ في هذا اليوم العاشر من محرم تبدأ التراجيديا الحزن وهذه الطقوس التي فيها شيء من الدموع والجلد الذات؟ ما هي الأهداف الغير معروفة من هذه الطقوس؟
بالنسبة لهذه التراجيديا التي تحصل من يوم واحد محرم وتكون ذروتها وقوتها وعنفوانها يوم عشرة محرم, هذه الطقوس طبعا هي تقوم في المجتمعات الشيعية ولها أهداف ولها يعني لها أهداف يعني يسعى منظم هذه الطقوس وهذه التراجيديا إلى الوصول إليها. أذكر بعضا من هذه الأمور التي يسعون إليها ويعتبرونها من مصلحة الطائفة ومن مصلحة المذهب, ولذلك من يجيز هذه الطقوس هذا هدفه منفعة الطائفة ومنفعة المذهب. أول قضية في هذه الطقوس التي تبدأ من يوم واحد محرم في الحسينيات, هنالك الرواديد وهنالك الوعاظ الذين يقرؤون المقاتل ويقرؤون في الكتب القديمة والكتب الحديثة التي تذكر ما حصل في عاشوراء وما حصل لآل البيت من مآسي وآلام. هذه الكتب وهذه القصص الهدف منها الشحن العاطفي للأتباع من الشيعة, الشحن العاطفي والارتباط بهذه القضايا والتعبئة والتحريض على المحيط الذي يعيش فيه الشيعة وهم أهل السنة والجماعة, وأن مآسي آل البيت وآلامهم وجراحاتهم على مر التاريخ وما حصل لهم هو من هذه الطائفة التي تعيش الطائفة الشيعية في بينهم يعني من أهل السنة. فهؤلاء هم أعداءكم, هؤلاء هم أتباع أعدائكم. نعم, هؤلاء هم أتباع يزيد وأتباع معاوية, وقبل ذلك هم أتباع أبو بكر وعمر الذين يعني صنعوا هذه المآسي لأهل البيت واغتصبوهم حقهم وقاتلوهم وقتلوهم, وحصلت تلك المجازر لأهل البيت من هؤلاء المحيطين بكم. هؤلاء هم أعداؤكم, هؤلاء هم أعداء أهل البيت. فالهدف من الرئيسي هو تحريض الطائفة الشيعية على أهل السنة والجماعة واعتبار هؤلاء المسلمين أعداء لأهل البيت وأعداء للطائفة الشيعية. هذا الهدف الرئيس, الشحن العاطفي. الأمر الثاني بث الأكاذيب عن أهل البيت وعن الصحابة وعن التابعين وعن المآسي اللي حصلت, أكاذيب تاريخية عن عمر, عن عائشة رضي الله عنها, عن أبي بكر, عن عثمان, عن هذه الأكاذيب اللي وردت في الكتب الشيعية قراءتها وتردادها والإكثار منها, ينتج عن ذلك أن السامع على مر السنين تنطبع هذه الأكاذيب في ذهنه فتصبح حقيقة. وإذا أردنا وإذا جئنا ننظر إلى أسانيد هذه القصص فإننا نجد هذه القصص مكذوبة ووضعت يعني في الكثير منها بدون أسانيد, والكثير منها عن مجاهيل عن مجاهيل عن مجاهيل, فهي مكذوبة مفترات موضوعة. كمثلا قصة كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وغيرها من القصص. فهذه الأكاذيب مع تردادها في المجالس الحسينية وإعادتها وتكرارها تنطبع في ذهن الشيعي الصغير والكبير والمرأة والطفل فتصبح حقائق. أمر ثاني بارك الله فيك،
هدف ثاني،
هدف ثالث من الأهداف. أنا ذكرت الآن هدفين، الشيعة هم يعني أقلية وعندهم هذه العقدة، يعني إذا جينا نشوف العالم الإسلامي كله ونشوف نسبة الشيعة لا تصل 7% فقط على أكثر تقدير، فهم يعيشون عقدة الاضطهاد وعقدة الأقلية، وش يهدفون من خلال هذه المسيرات والتجمعات ولابسي الأكفان ولابسي السواد الذين يمشون في الشارع رجالا ونساء، وتجييش الشيعة للخروج في هذه المسيرات التراجيدية. الهدف من ذلك استعراض أعداد الشيعة في المجتمع،
هذا بعد نفسي،
نعم، من خلال التجمعات الكبيرة وتظهرها الكاميرات وتنقلها الفضائيات، تصورهم هذه المسيرات والتجمعات في الحسينيات وخارج الحسينيات على أنهم أكثرية وأنهم مجموعة كبيرة. هذا استعراض للكثرة والقوة. أمر ثاني بارك الله فيك، نشوف التطبير، هذه مظاهر من المظاهر ومن الطقوس اللي التطبير وضرب الزناجيل. أهم نجي للتطبير، التطبير يضربون رؤوسهم بهذه السيوف ذات الحدين، القامات يسمونها القامات، ويخرج الدم، وهم يلبسون الثياب بيضاء على أساس يظهر الدم في هذه الثياب البيضاء. من خلال هذا المشهد، هذا فيه إيحاء نفسي أن هؤلاء القوم، ولذلك تشوف حتى أطفال صغار وتجد الدم عليهم كثير، ما هو لا يمكن يخرج دم من طفل بهذا العمر ويبقى على ما يتحمل جسمه يخرج منه، فأحيانا يكون فيه يعني إضافة للدم الحقيقي، يعني ما هو بدم حقيقي، يعني خاصة الأطفال، وتجد كل هالدماء تغطي هذه الثياب وتغطي وجوههم. الإيحاء، هذا المشهد يعطي إيحاء بأن هؤلاء القوم قساة وغلاظ أشداء، لأن على مر التاريخ الشيعي الذي لا يقاتل ولا يجاهد في سبيل الله والجهاد عندهم والقتال في سبيل الله حرام، يعيش في المجتمع الإسلامي مثل ما أهل الذمة أو أقل شأنا، لا يقاتل، لا يركب الخيل، ليس عندهم بطولات، ليس عندهم أبطال تاريخيين، يحسون بالضعف والذلة والخور الداخلي، ولذلك يعوضون عن هذا بهذه الدماء التي يظهر الشيعي كأنه جلد قوي قاسي لا يخاف من الدماء، ويحسب له عدوه المحيط به، هم يعتبرون، لا نحن لا نعتبرهم أعداء، نحن احتضناهم، أهل السنة احتضنوا المجموعات الشيعية على مر التاريخ، وكان بمقدور أهل السنة والجماعة أن يبيدوهم ويستأصلوا شأفتهم، لكنهم كانوا يتعاملون
معهم من العدد شاهد.
اي نعم،
كل هذه تذكرها لبعدها نفسي.
طيب، إيه كل هذا إعطاء الانطباع بأنهم موجودين في كل مكان في العالم وأنهم كثرة ولا يخلو منهم مكان وينتشرون في كل مكان، ثم بث روح اليأس في صفوف أعدائهم وأعداء أهل البيت، هم يعتبرون المسلمين أعدائهم. انظروا إلينا، نحن موحدون، نمشي في جماعات، منقادون خلف مراجعنا، منظمون، مسيراتنا مسيرات عسكرية، فهذه نحن قوة لا يستهان بها، أنتم يا أعداءنا سترون يعني منا ما يسوءكم. هذه كلها إيحاءات نفسية يقوم بها الشيعة في هذا المجال وفي هذا الوقت. طبعا ذكرت بعض منها، لكن هي أكثر من هذا، يعني الفوائد والأهداف التي يجنونها من هذا الأمر.
طيب خلنا نتحدث يا شيخ عن البيئة الانطلاق أو البيئة الحاضنة مثل هذه الطقوس وهي حسينيات. نتحدث عن تاريخ الحسينيات وأهدافها.
طبعا بالنسبة للحسينيات بارك الله فيك وفي السادة المشاهدين، هي هذه التراجيديا كلها، هذه الطقوس كلها هي بدع مستحدثة ظهرت، وهنالك معلومات كثيرة مغلوطة غير واقعية عند الشيعة وعند أهل السنة، وهي أن هذه الشعائر قديمة، وينسبون هذه الشعائر، بعضهم ينسبها إلى الدولة البويهية وبعضهم ينسبها إلى الدولة الصفوية، لكنني سأفصل الأمر فيها.
طيب.
وأرجو ألا أطيل بكثرة الأرقام، سأحاول أختصر. أول شيء، أهم شيء موجود الآن في المجتمع الشيعي اللي يحتضن هالنشاطات كلها الحسينيات. الحسينيات هذه بدعة محدثة عند الشيعة لم تظهر إلا في القرن العشرين. قبل القرن العشرين 1900 لم يكن في البلاد العربية شيء اسمه حسينية، لم يكن عندهم إلا مساجد. أعطيك مركز الشيعة ومنبع الشيعة ومنطلق التشيع في النجف، في العالم العربي في النجف وكربلاء والكاظمية في بغداد. أعطيك تواريخ نشأة الحسينيات في النجف وفي كربلاء
والكاظمية.
خذ بارك الله فيك، والمعلومة في موسوعة العتبات المقدسة لجعفر الخليلي الجزء الثاني صفحة 142.
أول التواريخ
حسينية أنشئت، خلني أعطيك حسينية واحدة بعدين
في مروة من العراق تبيها عشان ما نقطع.
يا مروة عطني مروة. ها
تفضلي يا مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا مروة،
الله وبركاته.
أنا عندي سؤال، عندي مداخلة سمعت فيها.
تفضلي.
ترى في صدر
مداخلتي
في صدر شباب.
يعني أنتم تقولون نحن نحب الحسين على عيننا وعلى رأسنا، بس يخرج شيخ مثل طه الدليمي يقول على يزيد رحمه الله، يقول هو خارج الإمام الحسين خرج على إمام زمانه، مثلا يخرج شيخ العام الماضي على قناة صفا يقول يزيد ابن معاوية أمير المؤمنين رغم أنوف الشيعة.
من اللي يقوله؟
يعني
مين ذا يعني اسم مروة أعطينا اسم. نعم. من اللي قاله أعطينا اسم.
طه الدليمي اللي قال
طه الدليمي. لا يجب
يقول
أن
يزيد رحمه الله.
لا من قال أنها أمير المؤمنين؟ من هو؟
ما أعرف شخص، ما يعني ما مشهور يطلع برنامج بين هدي الإسلام. طيب. في عاشوراء. طيب. على قناة صفا.
طيب اضبط المعلومة يا مروة عشان ما تنحرجين.
لكن طه الدليمي قال يزيد رحمه الله، والله أنا سمعت.
طيب.
قال يزيد رحمه الله.
طيب.
هو الإمام الحسين خرج على إمام زمانه. زين اتركنا من هذا الشيء، مثلا يخرج مثلا ابن تيمية على الإمام الحسين يقول خروج الإمام الحسين عليه السلام مسجد. زين هل يعرف ابن تيمية الدين أكثر من سيد شباب أهل الجنة وحفيد رسول الله؟ أما سؤالي اللي سمحت الشيخ عن صيام يوم عاشوراء، احنا ما عندنا مشكلة إذا شخص يصوم يوم عاشوراء، لكن مشكلتنا مع نية صيام يوم عاشوراء. يعني إذا أنت تخرج تقول نحن نصوم يوم عاشوراء بنية الفرح، احنا يعني هنا هاي مشكلة. يعني مثلا الله أنقذ الله سبحانه وتعالى أنقذ مثلا سفينة نوح، يعني يا هو الأقرب رسول الله ولا النبي نوح؟ يعني لو كان رسول الله الآن موجود.
طيب.
يعني بيناتنا
واضح
يعني
السؤال يا مرحبا.
يعني لو يصوم يوم عاشوراء هل يصومها بنية الفرح ولا يتذكر حفيدة الإمام الحسين عليه السلام؟
واضح واضح السؤال واضح. بقي شيء؟
يوم عاشوراء
بقي شيء؟
شكرا
شكرا جزيلا.
نعم.
طيب نرجع لاخر اخر الحلقه نجيب
عن سؤال الاخت مروة في اخر الحلقه. طيب. لكن انا كنت اتكلم عن ان هذه الحسينيات الان
ايوه
التي نشات في المجتمعات الشيعيه ويظن الناس انها عريقه وقديمه، هي بدعه من البدع المحدثه في الدين ولم تكن معروفة عند الشيعة قبل ذلك
أصلاً.
ولا يجوز بناء مكان بقصد التعبد غير المساجد، وهذه الحسينيات هي من البدع ولا يجوز وجودها في المجتمعات الإسلامية. فنحن المسلمين عندنا المساجد التي أمر الشرع ببنائها وعمارتها وليس هنالك يعني أي مكان آخر غير المسجد يكون للتعبد ولإقامة الصلاة.
1920 ما كان قبل حسينية.
نقول أول شيء الحسينية، أول حسينية نشأت في العراق وفي البلاد العربية هي حسينية الكاظمية، وتسمى الحسينية الحيدرية. سنة متى نشأت؟ سنة 1297 هجرية، 1876 يعني نقول 1300 هجرية، 1297 قبل 300 بثلاث سنوات. هذه أول حسينية. فالمسألة الآن يعني 100 سنة، يعني الموضوع ما يعني 100 سنة وشوي، هذه بدعة محدثة ولا في حسينيات موجودة في العالم العربي قبل ذلك أبدا. وهذا الذي ذكر ذلك هذا شيعي، وانظر إلى كتاب تراجيديا كربلاء لإبراهيم الحيدري، وانظر إلى كتاب لمحات اجتماعية لعلي الوردي، وانظر إلى كتاب عباس العزاوي في تاريخ العراق، كلهم يذكرون أن هذه أول حسينية نشأت في العراق وفي العالم العربي، الحسينية الحيدرية، ونشأت في كربلاء. بارك الله فيك، اللي هي مركز التشيع. أول حسينية نشأت في كربلاء سنة 1344 هجري، 1906 ميلادي، قريبة. هذه قريب، ما كان فيها هذه الحسينيات. فمن يظن أن هذه الحسينيات نشأت في الدولة البويهية أو في الدولة الصفوية غلطان مخطئ. هذه ما نشأت إلا قريبا جدا في البلاد العربية. فالحسينيات هذه بدعة لم يعملها
أقل من 100 سنة.
نعم، أقل من 100 سنة. في النجف حسينية اسمها الحسينية الشوشترية، هذه نشأت عام 1319 هجري، 1884 ميلادي. انظر موسوعة العتبات المقدسة لجعفر الخليل الجزء الثاني صفحة 142. هذه نشأة الحسينيات. طيب نشأت بعدها في الخليج الحسينيات في الخليج وفي لبنان بعد العراق.
العراق
يعني كلها قريبة، ما لها 50 سنة 60 سنة هذه الحسينيات. فهذه الحسينيات لم يعملها أهل البيت ولم يقيموها، وهي بدعة محدثة في دين الله، إقامة مكان بقصد العبادة والتعبد لله عز وجل. فليس للمسلمين، أهل البيت كلهم، المتقدمون منهم والمتأخرون كانوا يصلون في المساجد ويعبدون الله في المساجد، ولم يعرفوا هذه الحسينيات. وهذه الحسينيات التي أنشأت لإقامة هذه الطقوس وهذه الشعائر، يسمونها شعائر، هي بشعائر، هي بدع. هذه الحسينيات كلها بدع محدثة في دين الله، ويحرم إقامة العبادة فيها بقصد التعبد، لأنها مثل مساجد الضرار، ولا يجوز التعبد فيها ولا يجوز الذهاب إليها بقصد العبادة، ولتسموها ما شئتم، وهي نسبة حسينية، يعني نسبة الحسين. إلى الحسين. نعم. طيب
نتحدث عن ما في الحسينية من طقوس اللطم، التطبير، الجنازير، هل هي قبل الحسينية أم أتت مصاحبة الحسينية أم بعد الحسينية؟
فيها ممارسات كثيرة. أول شيء أنا ودي أتحدث قبل اللطم والتطبير وهالأشياء عن ما يقرأ في الحسينية وما يردد. هو ما يقرأ في الحسينيات على أنواع، في سلمك الله المواعظ يقرأها رجال دين، وفيه المنشدين والروديد، وهؤلاء يقرؤون أشعار وأناشيد وتثير الحماس وتحرض على البغضاء والكراهية والحقد على الآخرين من أهل السنة والجماعة، وتصفهم بأنهم أعداء، وعلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المواعظ التي تقرأ هذه تعتمد على كتب كثيرة فيها المقاتل التي حصلت لأهل البيت والمآسي التي حصلت لأهل البيت على مر التاريخ والصراعات التي حصلت بين أهل البيت وخصومهم من أبناء عمومتهم. طب ترى الصراع اللي حصل بين الأمويين وأهل البيت هذا صراع سياسي، الصراع اللي حصل بين العباسيين أبناء العباس بن عبد المطلب والعلويين أبناء علي بن أبي طالب هذا صراع سياسي حصل. وبالنسبة لمصرع الحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء أنا ودي أني أتحدث عنه لكن خله في آخر الحلقة في جوابنا على سؤال الأخت مروة. اللي يحصل فيها مثل ما ذكرت لك قراءة من الكتب، في كتب سقيمة جدا متأخرة وفي كتب قديمة، في كتب قديمة وفي كتب يعني أكثر ما يعتمدون عليه كتاب بحار الأنوار والقصص التي وردت فيه والقصص التي وردت فيه والأخبار التي وردت فيه أكثرها سقيم وبدون أسانيد وهو باطل. ويكفينا بس دراسة آية الله مهدي آصف محسني عن بحار الأنوار حيث نسفه نسفا ولم يبقي إلا 5% من أحاديثه والباقي كلها مكذوبة وموضوعة. المجلسي لا يروي بالأسانيد ويروي عن كتب غير معروفة وكذا. المهم أنهم يأخذون من مثل بحار الأنوار، بحار الأنوار فيه 111 مجلد عن أهل البيت والمصائب التي حصلت عليهم وعن أعدائهم وكذا، وجلها أكاذيب وأباطيل لا ليس لها زمام ولا خطأ. في كتب قريبة في شخص تركي إيراني تركماني أو تركي آذري، هذا الشخص يعني هو من الآذريين وكتب كتابات سقيمة عن في كتاب له اسمه الروضة وله كتب كثيرة عن الأحداث التي حصلت لأهل البيت. هذا الرجل اسمه فاضل الدربندي، اسمه فاضل
الدربندي.
الدربندي هذا خرافي، يذكر قصص خرافية وغرائب وعجائب. هو الدربندي هذا فاضل قريب جدا، هو عاش في آخر زمن الدولة القاجارية يعني في عام 1000 وقبل 1880 تقريبا وفاته. هذا الدربندي ملأ كتبا بالأكاذيب والخرافات والأباطيل، وقد انتقده كثير من العقلاء من الشيعة مثل مرتضى مطهري ومثل علي شريعتي ومثل، لكن من أكثر من انتقد هذه الكتب الخرافية المتأخرة مرتضى مطهري والقصص التي يوردها والخرافات التي يوردها
وتقرأ في الحسينيات،
شيء وتقرأ في الحسينيات من في هذه الحسينيات يقرأ فيها من المواعظ شيء يرقى بأهل البيت إلى أن يجعلوهم آلهة وخصومهم يجعلونهم شياطين، وهم هم خصومهم في نظرهم أنهم أعداء وخصومهم ليسوا خصوم في الجملة يعني كالصحابة والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، يجعلونهم شياطين سبهم ولعنهم والأئمة من أئمتهم من أهل البيت يجعلونهم في مصاف الله تعالى، يجعلونهم يعطون ويمنعون وألهم الولاية التكوينية ويخلقون ويرزقون ويقرؤون أشياء لا يمكن يقبلها عقل كالخطبة التطنجية المنسوبة لعلي بن أبي طالب إن خطب بعد وقعة الجمل وفيها الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام.
طيب.
ونسبة الألوهية لعلي بن أبي طالب. فما يحصل في هذه الحسينيات من المواعظ هي تعتمد على هذه الكتب بحر أنوار أو كتب فاضل الدربندي هذا اللي ذكرته لك، وهو خرافي جاهل أحمق ملأ كتبه بهذه القصص الخرافية التي لا يقبلها عقل ومنطق وتلك الأناشيد. ويحصل فيها أيضا ما سألت عنه بعد ذلك من اللطم والتطوير.
طيب. خلنا نأخذ اللطم والتطوير بعد نأخذ حسنين من العراق. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم. تفضل يا حسنين.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال واحد فقط أوجهه إليك.
تفضل.
وأتمنى تجاوبني عنه بكل صدق. الإمام الحسين عليه السلام هل هو مظلوم أم لا؟
طيب.
مظلوم لا لا يعني.
طيب أبشر.
ومن الذي ظلمه؟ كل شيء ما يدينك.
طيب شكرا جزيلا. في
نهاية حتى قناعتني أنا أعوف الشيعة بعد.
أبشر.
وأتبع مذهبكم.
طيب أبشر. في نهاية الحلقة نجيب على سؤالك. طيب نتحدث عن اللطم والتطبير
طيب بالنسبة من الأمور اللي تحصل قلت لك الآن القراءات هذه والمواعظ وفيها الشرك والوثنية ورفع الأئمة من أهل البيت إلى مصاف الألوهية وذكر القصص الخرافية المكذوبة عنهم والتي لا يقبلها عقل ولا منطق وسب خصومهم الذين يعتقدون أنهم ولعنهم والإساءة إليهم كل هذا يحصل في هذه الأيام اللي هي الأيام عاشوراء. من الأشياء التي تحصل وهي للتعبئة اللطم، واللطم هذه بدعة هي التي ظهرت. اللطم والنياحة ظهرت في زمن الدولة البويهية، ظهر اللطم والنياحة قديما، هي أقدم من التطبيق والضرب بالزناجيل. هذه أيام الدولة البويهية. متى دخلت الدولة البويهية إلى العراق؟ سنة 334، ولم تظهر النياحة واللطم بهذا الشكل اللي ظهر في الدولة البويهية طيلة وجود الأئمة. فالأئمة لم يفعلوها، ولم يكن من واحد من الأئمة فعل ذلك، بل الأئمة متبعون لعلي رضي الله عنه ولمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلي ومحمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت، الحديث التي رويت عنهم في الكتب المتقدمة هي في ترك الجزع والأمر بالصبر وترك النياحة. والأحاديث في الكافي وفي غيره من الكتب المتقدمة عند الشيعة متوافرة في النهي عن النياحة، وهذا هو الموافق لما روي عندنا بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي حذر فيها من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. وفي الحديث الآخر صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب، وهذه كلها الأحاديث الصحيحة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متصلة في كتب الحديث عندنا، فيه ما يوافقها في الكتب المتقدمة، لكنهم يخفونه ويعتمدون على حديث سأذكره لك. وش يعتمدون عليه في اللطم وفي التطبير؟ يعتمدون على رواية رواها المجلسي في بحار الأنوار. هذه الرواية هي رواية مسلم الجصاص، وفيها يذكر دخول أهل البيت بعد موقعة كربلاء إلى الكوفة. هذه رواية مسلم الجصاص. وفيها يذكر أن زينب بنت علي أخت الحسين رضي الله عنها وأرضاها، لما رفع رأس الحسين في الكوفة ورأت في الرواية، نص الرواية، نطحت برأسها مقدمة الرحل، فشجت نفسها وخرج منها، سال منها الدم. هذه الرواية يا أيها الشيعة كلكم يعتمد مشايخكم يعتمدون عليها في التطبير، وهي من فعل زينب يقولون. ابحثوا في كتب الرجال عندكم، إن لقيتم رجلا له ترجمة اسمه مسلم الجصاص فطبروا ما شئتم. هذا مسلم الجصاص مجهول غير موجود، مو مجهول العين، مجهول الحال،
ملفق.
والكتاب الذي نقل عنه المجلسي هذه الرواية غير موجود.
أنت تتحداهم يجيبون ترجمة لهذا الرجل؟
أتحدى كل الشيعة أن يأتي لي بمسلم الجصاص بترجمة له. هذا مجهول، وهو يعتمدون على هذه الرواية اللي عن مجهول، اللي هي رواية مسلم الجصاص ورواها المجلسي ولم يذكر والكتاب الذي روى منه غير موجود.
طيب ممكن أداخل شيء بسيط؟
إيه نعم.
لنفرض أن الرواية صحيحة، لنفرض وزينب فعلت هذا، هل هو ديني شيخ؟
على فرض طيب. أن زينب ليست مشرعة.
أيوة هذا السؤال.
وزينب في رواية عن الحسين رضي الله عنه قبل كربلاء يقول يوصي زينب لا تشقي ثوبا ولا تلطمي خدا.
الله.
هذا وصية الحسين لزينب وهي في كتب الشيعة المتقدمة. الشاهد بارك الله فيك، الآن احنا سلمك الله نتحدث
عن اللطم.
عن اللطم. اللطم نشأ في زمن الدولة البويهية، والدولة البويهية طبعا آخر إمام كان هو الحسن العسكري، وفات السنة 260. لم يفعل هذا اللطم في وجود واحد من الأئمة، والإمام الغائب غاب في سردابه كما يقولون. وفعل ذلك البويهيون في القرن الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، بعد ما ذهبت القرون الثلاثة كلها في القرن الرابع في 350 تقريبا، هم دخلوا 34 بغداد 334 ظهر اللطم، أظهروا اللطم وبدأوا يمشون في الأسواق ويبكون ويظهرون اللطم. هذا أول ظهور لللطم.
طيب.
للصياح للنياحة من البويهيين الفرس، العرب لا يعرفون هذه الأشياء. هذا بالنسبة للطم. فاللطم والصياح والنياحة ورفع الأصوات، وهذا وجد في زمن الدولة البويهية.
طيب ناخذ اتصال بعد ذلك. نعم. نعود. يحيى من العراق، السلام عليكم. يحيى السلام عليكم.
يا يحيى.
يحيى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم شلون صحتكم؟
عليكم السلام ورحمة الله.
انت على الهواء تفضل.
اكو مداخلة عندي فضيلة الشيخ اذا امكن.
تفضل تفضل اسمعك.
يا شيخنا انت حكيت قبل شوية الكلام وقلت هاي المجالس اللي جاي يسوونها وجاي يعملونها الشيعة بانها تحريض للسنة وتحريض على الصحابة. والله يا شيخ والله هذا قسم، ما هذا الشيء ما موجود نهائيا، وانت تقدر تشوف من القنوات الشيعية حصرا وتقدر تسأل على السنة جنوب العراق، وانا جاي اتصل بيك من جنوب العراق. والله يا شيخنا ما اكو تحريض على السنة وما اكو تحريض على الصحابة.
يا حرام
يا شيخنا استغفر الله، ليش تفرقونا احنا؟ هسه احنا شو مسوي؟
صحيح.
والله وارد ازيدك ليش تعبيت
همه؟
طيب. باكر سابع من المحرم يوجد عندنا في منطقتنا يعني في حينا بيت من بيوتات السنه، الاشراف العاقلين يذبحون في كل سابع من محرم بقره ويوزعونها للفقراء والمساكين.
طيب.
والله العظيم وانا توني اجيت هسه من مجلس من مجالس الحسين وموجودين من أثناء السمع ويانه. لا هذا الخطيب
لحظة يحيى، أهل السنة جالسين معكم في الحسينيات؟
والله العلي العظيم والله العلي العظيم، وإذا تريد أعطيك أرقام تلفوناتهم وناس من أوائل بيت السعدون إذا سامع في هاي العائلة.
طيب طيب تسمع الجواب في نهاية الحلقة، شكرا جزيلا.
طيب
يا كثر الحلف. طيب التطبير يا شيخ،
هذا بالنسبة لللطم اللي يحصل من الأمور التي من المستحدثات والبدع التي ظهرت في المجتمع الشيعي، من الأمور التراجيدية التي يقومون بها في هذه التراجيديا التي تبدأ من يوم واحد محرم. التطبير هو ضرب الرؤوس بعد حلقها بالقامات. القامات هذه مثل السيوف الرومانية، لها حدين من الجهتين ويضربون بها مقدمة ضرب يسير تحدث جرحا خفيفا ويخرج الدم بعد ذلك، هذا اسمه التطبير. التطبير هذا ظهر في المجتمع الشيعي في عند العرب طبعا بعد 1900. قبل 1900 ما كان العرب يعرفونه من الشيعة، وهذا ظهر أول ما ظهر التطبير. يجمع الباحثون الشيعة على أنه بدأ من الأتراك الشيعة والآذريين، وبدأ في منطقة القوقاز من الشيعة في القوقاز. يقول مرتضى مطهري، مرتضى مطهري هذا فيلسوف الثورة، ثورة الخميني. هذا رجل عالم وفيلسوف، وكان يحارب التطبير ويحارب الخرافة ويحارب الضرب بالزناجيل وهل الكذب اللي يحصل في الحسينيات وهالروايات المكذوبة. يقول في كتابه الجذب والدفع في شخصية الإمام علي في صفحة 165، يقول إن التطبير، هذا كلام مرتضى مطهري مهم كلامي أنا، والطبل عادات ومراسم جاءتنا من أرثوذكس القفقاز.
أرثوذكس يعني كنيسة،
من الأرثوذكس، من النصارى يعني. أخذت من النصارى وسرت في مجتمعنا كالنار في الهشيم. محسن الأمين أيضا كما يروي عنه أحمد العامري الناصري في كتابه التطبير تاريخه وقصصه صفحة 31 يذكر كلاما عن محسن الأمين، أن محسن الأمين يقول إن هذا جاء من النصارى، من نصارى القفقاس، وانتقل إلى المجتمع الشيعي من النصارى. علي شريعتي في كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي في صفحة 208 يذكر أن الدولة الصفوية أرسلت ناس إلى أوروبا، وأن هؤلاء جاءوا من أوروبا الشرقية، جاءوا بهذه المراسم اللي فيها ضرب للنفس وفيها هالأمور هذه تقليدا للنصارى الأرثوذكس. فيه عند النصارى الجمعة الحزينة، بعض النصارى في شرق أوروبا وفي جنوب شرق آسيا يضربون أنفسهم إلى وقت قريب.
طيب،
هذا التطبير العرب لم يكونوا يعرفونه. فيه سنة 1919 في تقرير بريطاني رفع إلى الحكومة البريطانية، 1919 البريطانيين داخل هم الحكام في الاستعمار البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، رفع تقرير وموجود هذا التقرير ونقله الباحثون الشيعة عن النجف. وفيه يقول ان فيه مجموعة من 100 شخص فقط في يوم عاشوراء، مجموعة من 100 شخص كانوا يمارسون شق رؤوسهم، يعني ما التطبير
ما كانت منتشرة،
هذا عام 1919
ما كانت منتشرة
ما كان منتشر.
أيوة.
من وين جت هذه البدعة؟ جاءتهم من الآذريين والأتراك، وأخذوها من النصارى.
طيب.
فهي يعني عمل كنسي نصراني من النصارى الأرثوذكس وانتقل إلى المجتمع الشيعي، فهي بدعة ضلالة في دين الله تعالى. مو بكلامي أنا، كلام علماء الشيعة اللي أنكروها سيأتي كلامهم.
طيب.
هذا بالنسبة للتطبير، فالتطبير ليس بقديم. وذكر الباحثون الشيعة كإبراهيم الحيدري وغيره وجعفر الخليل وغيره أن كبار السن ما كانوا يعرفون هذا. كبار السن لم يكونوا يعرفون اللي نقل عنهم أن الضرب بالقامات، ولم يمارسه إلا العجم الإيرانيون والأتراك الشيعة يعني الآذريين والهنود، والعرب لم يكونوا يعرفون ذلك ولم يكونوا يقومون به. فجاءنا من هؤلاء الأعاجم الذين نقلوا إلينا ذلك من النصارى الأرثوذكس.
طيب.
هذا بالنسبة للتطبير.
التطبير.
نعم. مش بقي معنا.
الزناجيل بعد الاتصال.
نعم.
عمران من العراق، السلام عليكم. كلمني من الهاتف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كلمني من الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
إخواني يعني احنا بالنسبه للاخوه الشيعه في العراق والعموم على في اي مكان احنا نقول ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. هذا من باب. والباب الثاني في سوره النحل ارجو ان ما اطول عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا هم الصلاه يقولون خان الامين خان الامين. هم قصدهم على الوحي. اذا كان رب العالمين اوحى الى النحل الى هذه الحشره فكيف يخون الامين محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبه للرساله؟ هذا من باب.
طيب
رب يعني احنا الان رب العالمين انعم علينا بالعافيه التطبيق. الو معايا؟
طيب معاك بس واضح الصوره الان واضح السؤال
شو التطبيق.
طيب التطبير علق عليه يا عمران علق عليه الشيخ وشكرا جزيلا يا عمران واضح واضح السؤال. طيب
جزاك الله خير يا اخي.
ضرب الزناجيل.
طيب بالنسبه للزنجيل الزناجيل مفردها زنجيل وزنجيل كلمه فارسيه تعني السلسله
جنزير
السلسله
نسميه جنزير
ونسميها احنا جنزير عند الميكانيكيين أيوة. وعند في السياكل جنزير السيكل جنزير الدباب. الزنجيل هذا كلمة فارسية. ضرب الزناجيل أيضا حديث وهو من البدع المحدثة عند الشيعة وظهرت في القرن العشرين بعد 1900 بدأت تفد إلى العراق. باقي لنا كم؟
باقي 7 دقائق لازم نجيب الأسئلة شكرا.
طيب هذه الزناجيل هي محدثة من الهنود والإيرانيين وبدأوا يعملونها في العراق بعد 1900 بعد 1900 في القرن العشرين. ثم ظهرت مشكلة في المجتمع الشيعي أنكر بعض علماء الشيعة الضرب بالزناجيل والتطبير مثل محسن الأمين الشيعي وهو من علماء لبنان. محسن الأمين هذا كتب رسالة اسمها رسالة التنزيه ينهى فيها عن هذه البدع البشعة وأيده سنة 1926 إمام مرجع الشيعة كلهم
يعني كل المرجعات ليس متفقين عليها
أبو الحسن الأصفهاني. ثم انقسم المراجع عبد الحسين شرف الدين في لبنان ضد محسن الأمين ويجيزها وفي المراجع الآن منقسمين فيه من يحرمها وفيه من يجيزها. الذي يحرمها يقول أنها توهن المذهب ويصفوننا أعداءنا من أهل السنة بأننا خرافيين ويستهزئون بنا فهذه توهن مذهبنا. اتركوها كخامنئي ومحمد حسين فضل الله ومحمد باقر الصدر وأحمد الوائلي وغيرهم من الآخرون كالخوئي مثلا ووحيد الخرساني والبشير النجفي وإسحاق الفياض والمعاصرين هؤلاء وعلماء الشيرازيين والأخباريين والشيخية كلهم يقولون هذه فيها منافع ومن المنافع هي الأشياء التي ذكرتها لك في بداية الحلقة التحريض على ويقولون أنها لأجل ذلك هي جائزة فيجيزونها. والمجتمع الشيعي منقسم في هذه المسألة لكنها أنا أقول مع أنها بدع ومنكرة ومحرمة ولم يفعلها أهل البيت المتقدمون ولا المتأخرون لم يفعلونها لكنها هي أهون عندنا من الكفر بالله والشرك به وعبادة الأئمة. هي محرمة وبدع لا شك في ذلك ولكن الأشد منها عبادة أهل البيت وإعطاؤهم شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى فلا واعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويعطون ويمنعون اعتقاد أنهم يملكون ذلك هذا كفر وشرك.
طيب.
عبادة أهل البيت من دون الله كالسجود لهم ودعائهم والذبح لهم والنذر لهم هذا أيضا شرك. ومع أنها محرمة وهي محرمة ومنكرة وضلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نأتي للجواب. الأسئلة باقي عندنا أسئلة.
لا باقي أنا عندي سؤال قبل أن ندخل إلى الأسئلة. نعم. وهي بعض الطقوس يا شيخ, وأنا أنقل لك ربما ما ي... ما 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 يعرفه الشارع السني. في بعض الطقوس في الحسين في العاشر تحديدا يؤتى بما يسمى بالسيد, يجمعون عدد كبير من الذين يسمون السيد.
نعم.
في غرفة كبيرة. أنا أنقل هذا المتعارف, أنا شخصيا تعلمت هذا أو سمعت عن هذا في أهل الضبابية, يجمعونهم فيجمعونهم مع نساء ثم تطفى الأنوار ثم يحدث لقاء جنسي, بعد ذلك الهدف منه التي تحمل في هذا الوقت وتؤتي بولدا يسمى سيد. هل هذا موجود؟
لا, هذا ليس عند الشيعة الاثني عشرية الجعفرية, هذا كان عند القرامطة. كان عند القرامطة, القرامطة كان عندهم إباحية مطلقة ولم يكونوا يحرمون المحرمات. القرامطة هو طبعا اندثر مذهب القرامطة.
طيب.
وهذه تسمى ليلة الطفية, وهذه لا ليست عند الشيعة الاثني عشرية, هذه ليست موجودة, وهذه من الاتهامات التي يتهمون بها. لكن أريد أن أجيب على الأسئلة الإخوان.
طيب, الأسئلة توكلنا
قبل أن تنتهي الحلقة.
طيب, مروة تقول هنالك من علماء السنة من يقول يترحم على يزيد.
أنا للأخت مروة والشيعة كلهم أولا أقول لكم, نحن لا نعترف في ديننا بالتقية ولا عقيدتنا ما نجامل فيها أحد, والكلام الذي أقوله مو بقوله عشان ترضون عنا ولا على عشان تقبلون أقوالنا, أقوله لأني أعتقده. ولا عندنا تقية, التقية عندنا محرمة لأنها كذب. أقول لكم إن الذي حصل للحسين رضي الله عنه وأرضاه هذه من أبشع الجرائم التي حصلت في التاريخ الإسلامي. والحسين رضي الله عنه مات شهيدا, خرج آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر, ولم يبايع ليزيد, وعبد الله بن الزبير لم يبايع ليزيد, وكثير من الصحابة لم يبايعوا ولم يرضوا ببيعة يزيد, وخرج مجاهدا في سبيل الله يريد إرجاع الأمر شورى وإعادة الخلافة الراشدة. ويزيد وهو مجاهد شهيد, والذي حصل للحسين من البلاء الذي أراد الله عز وجل أن يرفع درجته في الآخرة, وهو سيد من ساد, هو والحسن سيد شباب أهل الجنة. ويزيد ظالم باغ طاغية يجوز لعنه, لكن أئمة الإسلام يترفعون عن هذا, وهو باغ مجرم عدو لله ورسوله. والذي قتل الحسين أو رضي بقتله أو برر مقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمد, وهو الذي ننقله وهو الذي نؤمن به. وهذا المجرم يزيد حكم 3 سنوات, استباح المدينة وحدثت الوقعة العظيمة في المدينة, وقعة الحرة, وحاصر مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل الحسين رضي الله عنه. ولم يترك الإمام أحمد لعنه لأنه لا يستحق اللعن, لكن لأن الإمام أحمد ليس بلعان فهو يستحق اللعن, وهو ظالم طاغية باغي. والحسين خرج آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر يريد إعادة الأمر شورى, وهذا يزيد لا فاسق من فساق المسلمين. وليس الحسين الذي لم يبايعه, كثير من الصحابة لم يبايعوا يزيد ولم يرضوا ببيعته.
طيب شيخ عفوا, أنت تقول فاسق ثم تقول عدو الله ورسوله, هل هو فاسق ولا كافر؟
ليس بكافر, لا لا, الكفر عندنا ما نكفر حنا. أيوة. بالذنب لا لا,
يجوز الترحم عليه؟
ما أنا لا أترحم عليه.
طيب.
ولكن من أراد أن يترحم عليه هو طيب. من هو من فساق المسلمين ومن مجرميهم ومن طغاتهم.
طيب.
ولا نقول هالكلام عشان يرضون الشيعة, هذا ديننا دين. هذه عقيدتنا. نعم, واللي يسأل يقول هو ظالم ولا لا, بالله إلا مظلوم. الحسين مظلوم ويزيد ظالم وعبد الله بن زياد مجرم ظالم, وكل من شارك في مقتل الحسين رضي الله عنه فهو مجرم عدو لله ورسوله.
طيب يحيى من العراق يقول ما يجي في الحسينيات لا تحريض ولا شيء، كل أهل السنة معنا يجلسون.
هذا من الكذب ومن التقية.
طيب
فالحسينيات ما عمرت إلا لتأليه الأئمة وللعن الصحابة وللعن أهل السنة، وعندهم الشعار الشهير في هذه بعد ما يضربوا تخرج الدماء ويجلدون أنفسهم، يا لثارات الحسين. ثارات الحسين من هي؟ منه؟
من السنة.
ما عندهم عدو إلا أهل السنة. وقولهم لعن الله أمة قتلت،
يكفيك دقيقة تجيب على
وعلى
ابن تيمية قال أنه خروجه مفسدة.
ابن تيمية ما قال عن خروجه أنه مفسدة، وذكر ولعن من قتله ومن رضي بقتله ومن برر قتله رضي الله عن ابن تيمية، ويقول أن خرج آمر بالمعروف ناهن عن المنكر، وأن يزيد ظالم مجرم فاسق. هذه عقيدة أهل السنة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عمر الزيد، انتهى الوقت. طيب كان حديثا جميلا، جزاك
الله خير.
وأشكر لك شجاعتك وأنصافك، إنما هو دين كما ذكرت.
بارك الله فيك.
شكر الله لكم، نلقاكم في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله ومكلاته الدائمة. جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.